بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بالاستحداد، فلماذا سمي بهذا الاسم؟ نسبة إلى الحديد التي تستعمل في إزالة الشعر، وما حكمه؟ يعني لا يجوز تركه حتى يتجاوز 40، وأما دون ذلك فلا يجب، مستحب، والأفضل أن يكون، نعم، استحب كثير من أهل العلم أن يكون في كل جمعة. ما الدليل على ذلك؟ حديث سلمان فيه لا يغتسل أحد يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، فسر التطهر بذلك. هل يلزم أن يكون حلقا بالموسى؟ لا يلزم، نعم، بل يجوز بأي شيء من الإزالة، وهذا أفضل، هذا هو السنة. نواصل نقرأ مما ذكر في الحديث ولم يعقد له المؤلف بابا خاصا. نتف الإبط وقص الأظفار أو تقليم الأظفار. فنبدأ بنتف الإبط. والإبط كما هو معلوم هو باطن الجناح، ونتفه أي إزالة ما عليه من الشعر عن طريق النتف، إزالة الشعر الذي يكون في الإبط عن طريق النتف. والخلاف في حكمه كالخلاف في الاستحداد. نقل النووي رحمه الله الاتفاق على أنه سنة، ثم الجمهور على أنه مستحب، وبعض العلماء أوجبه. وقلنا الصحيح كما تقدم في الدرس الماضي أنه يجب إذا كان يجاوز 40، وأما دونها فلا يجب. وأما أفضلية وقته فكما تقدم يكون في كل جمعة، وهذا من تمام التطهر. وأما كيفية إزالته فالسنة هو النتف، وهو أفضل. أولا لأنه هو الذي جاء به الحديث، نتف الإبط. ثانيا أنه إذا كان ينتف نتفا فإنه يقل ولا يتكاثر، وأيضا يضعف هذا الشعر ولا يكون قويا وخشنا، بخلاف حلقه فإنه يقوي أصله ويجعله يشتد ويغلظ جرمه. وإذا قوي وكثر واشتد كان أشد في انبعاث الرائحة منه. فإذا حلقه هو الأفضل، هو السنة، وهو الأفضل أيضا حتى من حيث المعنى. ونعم قد يجد مشقة فيه في أول الأمر ثم يعتاده. وإذا لم يقوى على نتفه واشتد عليه يجوز أن يزيل بأي مزيل، سواء كان يحلقه حلقا أو كان بالنورة أو ما يقوم مقامها في هذه الأزمنة من الأدهان. فالحاصل أن السنة فيه هو النتف، وبأي شيء أزال إذا لم يقوى على النتف أجزأه. وقد أقر الشافعي رحمه الله من رآه يحلق إبطه، كما ذكره عنه ابن أبي حاتم في كتاب مناقب الشافعي. عن يونس ابن عبد الأعلى أنه قال: دخلت على الشافعي ورجل يحلق إبطه، فقال: إني علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع. بقي ذكر بعضهم أن من آدابه أن يغسل يديه بعد نتف إبطه أو يتوضأ، بعضهم ذهب أنه يغتسل، وهذا لم يصح في دليل. جاءت في الباب آثار عن الصحابة، جاء عن عمر أنه كان يأمر بغسل اليدين وبالتطهر بعد مس الإبط، ولكنه ضعيف منقطع عند ابن أبي شيبة وغيره. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يغتسل إذا نتف إبطه، ومن طريق الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو، ورواية الأعمش عن مجاهد من الأئمة من يغمز فيها، يقول إنما روى عنه بعض الأحاديث وبعض الأئمة دافع عنها كالبخاري وغيره، في إسناده محتمل للصحة، ولكن هذا محمول أنه كان يغتسل، أنه يغتسل لإزالة الشعر للتنظف ونحو ذلك، لا أنه يجب أو يستحب الاغتسال. فالإنسان إذا حلق شعر رأسه يغتسل، لا لأنه يستحب الغسل، لكن لإزالة بقايا الشعر وللتنظف منه. فالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أي عن عبد الله بن عمرو محمول على ذلك، وإلا فقد كان السلف يفعلونه ولا يعلم أنه يغتسلون أو يتوضؤون، لأنه مكان طاهر. بل جاء عن الأعمش وهو من الطرائف أنه فعله في المسجد، أي وهو محمول أنه لا يلقي الشعر في المسجد، ولكن فعله لمصلحة. دخل ورجل قيل إنه من القصاص أي المبتدع الذين يذكرون القصص، وقيل إنه كان كذابا يكذب في الحديث، وهو في حلقة يدرس، فجاء الأعمش وجلس وسط الحلقة وجعل ينتف إبطه، فقال له: ما تستحي، نحن في درس أو في علم وأنت تعمل هذا؟ قال: أنا في سنة وأنت في بدعة، نعمل سنة من خصال الفطرة وأنت تأتي ببدعة، هذا القص الذي تعمله من البدعة. فأنكر عليه الأعمش بذلك، فعله ولم يجب في ذلك وضوءا ولا شيئا. إذن هذه بعض المسائل المتعلقة بنتف الإبط، سواء كان ينتف بأصابع أو ينتف بشيء. الآن في هذه الأزمنة يوجد مثل الصمغ، يجعل على الشعر ثم يؤخذ ويزيل ما تحته من الشعر نتفا، فهذا يدخل فيه، هذا من النتف أيضا من السنة. أيضا الذي يليه تقليم الأظفار، تقليمها قصها، وقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على أنه سنة، قال: وهو مجمع عليه أنه سنة سواء فيه الرجل والمرأة واليدان والرجلان، إذن هو سنة، هذا مجمع عليه بين أهل العلم من خصال الفطرة، سواء كان في حق الرجل أو المرأة، وسواء في أظفار اليدين أو الرجلين. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في كلام له طويل، نقرأ نذكر بعضه في شرح العمدة أحكام الأحكام، قال: وفيه فائدتان. الفائدة الأولى تحسين الهيئة، وإزالة القبح الناتج عن إطالتها في اليد والرجل التي تكون أظافرها مقصوصة مزالة أحسن هيئة من غيرها. والفائدة الثانية تحصيل الطهارة وإزالة الوسخ الذي يتراكم تحت الأظفار. فبقصها وإزالتها تحصل الطهارة، فالإنسان يباشر بيده الأكل، فإذا لم يطهرها لم يقص هذه الأظفار، بقيت الأوساخ والجراثيم تحت أظفاره، فإذا جاء يأكل يأكل بيده وتكون مع طعامه. فإذا الذي يستحسن إطالة الأظفار ويرى أن إطالتها أحسن هيئة من قصها، هذا مخالف للفطرة، هذا إنسان قلبت فطرته. الفطرة هو قصها، والموافق للفطرة السليمة هو قصها، فإطالتها خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وليست بجمال، بل هي قبح. بل ترى أصحاب البهائم والحيوانات إذا طالت أظفارها قصوها، يعيقها طول الأظفار في السير ويشوه منظرها. وأما وقت قصها فكما سبق لا يجوز تركها أكثر من 40 يوما، وهذا عام، سواء تركها كلها أو ترك بعضها. إنك ترى بعض الناس يقص أظفار أصابعه إلا بعض الأصابع كالخنصر من اليد اليسرى أو اليمنى، وهذا داخل في النهي، فقد وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتركوا أكثر من 40 يوما. والأفضل فعلها في يوم الجمعة قبل أن يأتي إلى الصلاة، فيأتي متطهرا لحديث سلمان الذي تقدم، مع أنه يعتبر ذلك بحسب الطول، المعتبر هو طوله، بعض الناس قد لا تطول له، اختلف الأشخاص، أيضا تختلف الأزمنة، ففي أيام البرد يكون يعني نبات الأظفار وزيادتها وطوله أقل من أيام الحر. فإذا كان يحتاج في الأسبوع فيكون قبل المجيء لصلاة الجمعة تطهرا. وأما كيفيته، كيفية قص الأظفار، فقد استحب الفقهاء هيئات وكيفيات كثيرة. من أين يبدأ، بأي الأصابع، وبماذا ينتهي، على نحو 4 أو 5 أقوال في كتب الفقهاء، ولم يصح في هذا شيء بخصوصه. فكيف ما فعل أجزأه، كيف ما فعل وقصها أجزأه. ولكن عموم قول النبي أو عموم حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، يقتضي أن يبدأ باليمين، يبدأ باليد اليمين، واليد اليمين يبدأ من جهة اليمين. أين جهة اليمين في اليد اليمين؟ الخنصر، فالأصابع 5، أولها الخنصر، ثم البنصر، ثم الوسطى، ثم السبابة، ثم الإبهام. خنصر، ثم بنصر، ثم وسطى، ثم سبابة، ثم إبهام. فالسنة يبدأ بالخنصر في اليد اليمنى حتى يختم بالإبهام. في اليد اليسرى بماذا يبدأ؟ بالإبهام، لأن هي التي جهة اليمين، ويختم بماذا؟ بالخنصر. إذن يبدأ بخنصر اليد اليمنى ويختم بخنصر اليد اليسرى، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأن هذا أقرب إلى السنة لأنه فيه تيمن، فهذا من التطهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في طهوره في تطهره. وبأي شيء بدأ أصاب السنة وفعلها أجزاء، لكن إذا أراد الأقرب فهو هذا. أيضا مما يتعلق بذلك دفن قلامة الأظفار بعد أن يقلم أظفاره، وكذلك قصاصة الشعر إذا قص شعره حلق شعره، هل يشرع دفنه؟ استحب هذا جمهور أهل العلم، أكثر العلماء أنه يستحب، أنه إذا قص أظفاره أو حلق شعره أن يدفن ذلك. وجاء في ذلك أحاديث كلها ضعيفة، خرج كثيرا منها الخلال رحمه الله في كتاب الترجل، وخرج غيره لكن جمع كثيرا منها. جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، ولكن الأحاديث ضعيفة. جاء عن ابن عمر أنه كان يفعله واحتج به الإمام أحمد، كما في المغني ذكر ابن قدامة قال: وقال مهنا، أي صاحب الإمام أحمد، سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه، قال: يدفنه. قلت: بلغك فيه شيء؟ هل بلغ فيه شيء من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان ابن عمر يدفنه. أثر ابن عمر هذا أخرجه أيضا الخلال في كتاب الترجل، وهو من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، الإسناد ضعيف، عبد الله بن عمر ضعيف، عبد الله بن عمر العمري. وأيضا مما علل به من استحب دفنه قال: لئلا يتلاعب به السحرة، وجاء في ذلك حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشعر والأظفار وقال: لا يتلاعب به سحرة بني آدم، إنهم قد يؤذون الشخص إذا أخذوا شيء من شعره أو أظفاره ويتعلق به السحر بذلك. أيضا مما عللوا به قالوا: لأنه جزء من أجزائه فيدفنه كما تدفن سائر الأعضاء، فالإنسان إذا مات يدفن، وإذا قطع عضو من أعضائه يدفن. قالوا: فكذلك أجزاء هذه الأظفار هي من أجزاء فتدفن. وعلى كلنا القول بأنه مستحب أو مشروع يحتاج إلى دليل، فلا نقول أنه مستحب إلا بدليل، لكن من أراد أن يدفنها فهو جائز. وكثير من الناس يتحرى دفنها الآن لئلا يتلاعب بها السحرة، فمن أحب دفنها فيجوز دفنها، وإن لم يدفنها وأحرقها، يحرق الشعر والأظفار ونحوه، جائز، وإن ألقاها فهو جائز. وللفقهاء مسائل كثيرة يستحبون في مثل هذا الخصال، خصال الفطرة، كثير منها لا دليل عليه، كما ذكر ابن قدامة مثلا أنه يستحب غسل رؤوس الأصابع بعد قص الأظفار، هذا يعني قص أظفاره استحبه، استحبه هذا كثير من العلماء أنه يغسل رؤوس أصابعه، قال لأنه إذا حك بالأظفار قبل غسلها حك بها الجسد يضر جسده. وهذا لا دليل عليه. أيضا استحب بعضهم الوضوء بعد قص الأظفار، وأكثر العلماء على أنه لا يشرع ولا يستحب ذلك لعدم الدليل. وقص الأظفار الأصل أنه يكون بآلة يقصها به، لا يقصها بأسنانه، فقد يكون فيها أوساخ تضر جسده. هو يقصها لأجل التطهير، ما يأتي يقصها بأسنانه. أيضا تصان عنها المساجد، فلا يقلم أظفاره في المسجد، حتى لو قال سأجمعها فإنها قد تتطاير عليه بعضها ولا يستطيع جمعها فيقص أظفاره خارج المسجد. شيخ الإسلام رحمه الله له كلمة في كتاب مختصر الفتاوى المصرية يقول فيه، يقول: والمساجد تصان مما أو من القذاه التي تقع في العين. وبالجملة فالمساجد تصان من القذاه التي تقع في العين. أرأيت العين إذا دخل فيها الشيء اليسير يؤذيها، فيقول رحمه الله إنه تصان المساجد حتى من مثل هذه القذاه التي تؤذي العين، فما بالكم ما هو أكثر من ذلك. وما بقي من الخصال قد بوب لها المؤلف رحمه الله أبوابا سنقرأها منه إن شاء الله. أخني يقول: هل من أطال أظفاره نستطيع أن نقول له إن فعله حرام إذا جاوزت 40؟ نعم نقول له ذلك، وإذا لم تجاوز 40 وقد ظهر فيها الطول فهذا قبح، قبح هيئة. والعجب كيف صار عند بعض الناس هذا يعني هيئة حسنة، وصار هذا عند بعضهم زينة، وهذا كما سبق من انقلاب الفطرة. ولا فصاحب الفطرة السليمة إذا طالت قليلا تضايق. أخن يقول: بعض الناس يستخدم أدوية تمنع نبات الشعر حول العانة نهائيا، فهل يجوز ذلك؟ غالبا هذا لا يخلو من ضرر، والضرر منهي عنه في الشريعة. وقد سمعت مرة بعض أهل العلم يذكر، والعهد عليه، أن رجلا استعمل لوجهه دواء يمنع نبات شعر اللحية حتى يصير أمرد ليس على وجهه شعر، قال: فبقي مدة ثم خرج شعر اللحية من داخل فمه، منعه من الظاهر فصار يخرج من داخل فمه. فغالبا هذه الأشياء يكون فيها ضرر. وأنت سمعت هذا في إنسان عمله في عانته فصار إلى داخل جسده شعر، يعني هذا يكون فيه ضرر. فالله تعالى ما خلقها إلا لحكمة، الله جل وعلا قادر أن يجعل الإنسان أجرد أمرد لا شعر عليه، ولكن خلق هذه الشعور في مواضع من جسد الإنسان لحكمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.